بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أولا، هنا ما معنى التفاضل بين الرسل؟ وثانيا، منهم من كلم الله، يعني الله سبحانه وتعالى كيف يتكلم مع الرسل؟ يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفاضل في الإسلام موجود، يعني تفاضل، هناك فاضل ومفضول. الفاضل هو الإنسان الذي له فضل، ودائما الفاضل يقدم على المفضول. يعني الفضل ممكن أن يكون عن طريق العلم، فالعالم يقدم على الجاهل مثلا، ممكن أن يكون عن طريق الكرم، يعني الكريم يقدم على البخيل، ممكن أن يكون عن طريق الشجاعة، الشجاع يقدم على الجبان، وهكذا. فالتفاضل موجود في الإسلام، يعني المجاهدين السابقين في الإسلام، المجاهد مفضل على القاعد لأسباب شرعية، وهكذا. فالتفاضل موجود، هذا بين الناس. سبب التفاضل، والسبب التفاضل هو الاختلاف بين الناس. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يفضل إنسان على إنسان بسبب اختلاف في عدة أمور. أمر الأول، اختلاف في المقدمات. مثلا إنسان أدى قابلية على الشجاعة، ممكن أن يستثمرها فيكون شجاع في الله عز وجل. أدى قابلية على العبادة، يعبد الله عز وجل. عند قابلية على طلب العلم، يطلب العلم، يصير عالم، وهكذا، كريم. اختلاف في المقدمات، فالناس تختلف في المقدمات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا طبقت المقدمات، يعني هذا عد قابلية على الشجاعة، يستخدم شجاعته في سبيل الله مثلا، فهنا راح يصير اختلاف في المقامات. مقام الإنسان اختلف، يعني الشجاع إلى مقام آخر غير مقام الإنسان الجبان، أو مثلا الكريم إلى مقام غير مقام البخيل. فهنا اختلاف في المقامات. والثالث، التفاوت في الدرجات والرتب. يعني الإنسان مرة أن يكون مثلا مؤمن، متقي، مسلم، منافق، كافر، درجات، كل إنسان ودرجته. طبعا هذه الدرجات، التفاوت في الدرجات إلها منشأ وجذر في المقدمات. فهنا راح يصير تفاضل. الله سبحانه وتعالى مثلا فضل المتقي على غير المتقي، فضل المؤمن المتقي على المؤمن غير المتقي، إذا صح هذا التعبير، إذا كان هناك مؤمن غير متقي مثلا. فضل العالم العامل على العالم غير العامل، عالم بس كانز علما، قاعد ببيته وساد باب بيته عليه، خب هذا العالم المجاهد غير هذا الإنسان القاعد، وهكذا. فهنا اختلاف في الدرجات. أما بين الرسل، اختلاف في المقامات، واختلاف تفاوت في الدرجات. لاحظ أن الرسل مشتركات بين الأنبياء جميعا، أنهم أولا يؤمنون بالتوحيد، إيمان بالله عز وجل بالتوحيد، تقوى، مؤهلات للنبوة، ولكن التفضيل كان بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد، ورفع بعضهم درجات، ورفع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه مصداق للنبي عليه الصلاة والسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. السبب، الله سبحانه وتعالى رفع درجات، أولا أنه بعث للبشر كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مو مثل موسى عليه السلام، موسى كان خاص لبني إسرائيل، عيسى كان خاص أيضا لليهود، النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد عام لجميع البشر، فهذه دعوة مفتوحة إلى جميع البشر في كل مكان وزمان إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، فهو أفضل الرسل. واحد. اثنين، هو رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالله سبحانه وتعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد رحمة للبشرية جميعا. أمر الثالث، هو خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخر الأنبياء على وجه الأرض إلى يوم القيامة. هذا الفضل الثالث. الفضل الرابع، أن كتابه محفوظ بين الدفتين، بينما كل كتب الأنبياء حرفت، ولذلك سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والفضل الخامس، أن الإسلام دين قيم. ما معنى الدين القيم؟ يقول فأقم وجهك للدين القيم. الدين القيم أنه يقوم على جميع مصالح العباد في الدنيا والآخرة إطلاقا، يعني أن الإسلام، إنسان لو يطبق الإسلام كمنهج للحياة، هذا المنهج الحياة يستوعب كل حياة الإنسان، من ناحية العبادة، من ناحية الفكر، من ناحية العلاقات الاجتماعية، من ناحية الرزق، طلب الرزق، من ناحية التفكير، من ناحية السكن، حتى السكن هم الإسلام إلى فيه رأي، من ناحية الزوجية، من ناحية تربية الأولاد، من ناحية الحقوق والواجبات، كل نواحي الحياة، كل ما تتطلبه الحياة، ها، الله سبحانه وتعالى جعل له منهجا في الإسلام. وهذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلى درجات النبوة، مفضل على جميع الأنبياء. الآن يقول لاحظ، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، من الذي كلم الله كلمه الله، منهم من كلم الله وموسى عليه السلام يعني اليهودي، ورفع بعضهم درجات محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا على محمد وآل محمد، فاليهودية والإسلام بعد، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، عيسى نصرانية، وأيدناه بروح القدس، يعني اليهودية نصرانية إسلام. لاحظ، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هل الأديان الثلاثة يعني موسى وعيسى ومحمد عندما ماتوا اقتتلوا أتباعهم، واحد قام يقتل الثاني. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني يقول أن الأنبياء هذه الديانات الرئيسية في تاريخ البشرية إنما جاءت لسعادة الإنسان وصياغة نظام حياة الإنسان، ولكن بعد موت الرسول، كل بعد موت النبي، كل نبي، هؤلاء الذين جاءوا وآمنوا بذلك النبي اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. بالنسبة إلى الكلام، كلام الله ما هو كلام الله؟ يقول منهم من كلم الله، أو يقول وكلم الله موسى تكليما. فالكلام، وما معنى الكلام؟ الكلام أولا أن الإنسان بالفطرة يحتاج إلى كلام، والكلام هو الصوت الخارج من الحنجرة، مشكل؟ يعني الإنسان عندما يتكلم الكلام هذا لازم أكو حنجرة، أكو لسان، أكو شفاه، نعم، يتكلم، وأكو ذهن، وإلا الكلمات ألفاظ يعني معناتها غير، أكو إلها مقابلة للمعاني. فالإنسان بالفطرة يحتاج إلى كلام. السبب في ذلك لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني افترض لو أن الله عز وجل خلق إنسان واحد، إنسانا واحدا في الكون في كل هالمكان، فد واحد، ربما هذا الإنسان ما يحتاج إلى كلام. لماذا؟ لأنه ما كفد حاجة أو ضرورة للتفهيم. إحنا سبب الكلام نحتاج الكلام كأداة تفهيم. يعني أنا الآن أريد هذا الماء مثلا، علي أن أستخدم كلمة الماء حتى تفهم، حتى المقابل يفهم أن أريد الماء. فالكلام هو بسبب الاجتماع الإنساني يعني للتفهيم. زين، الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. لاحظ شوف هنا المجسمة، هؤلاء الذين آمنوا بالتشبيه والتجسيم تصوروا أن الله عز وجل يتكلم، والكلام يحتاج إلى حنجرة، ويحتاج إلى مخارج الحروف، يحتاج إلى لسان، فقالوا بتشبيه. بينما الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، يعني أن الله سبحانه وتعالى باعتباره ليس مخلوقا، فقط المخلوق، ويحتاج إلى أدوات النطق والسمع. أما الخالق عز وجل لا يحتاج إلى أدوات أو أداة النطق أو السمع. فهنا كلما يرد كلام الله، هذا المصطلح كلام الله أو قال الله سبحانه وتعالى، إنما يراد منه إرادة التفهيم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل للمعنى، فبالقرآن يقول قال الله. هنا لاحظ هذه الآية يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلم الله سبحانه وتعالى عند حنجرة وعند لسان، لا حاشا لله، مو بهذا الشكل، وإنما هي إرادة التفهيم. لاحظ أن مثلا يقال في القول إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، إذ قال ربك، يعني الله سبحانه وتعالى قال، لا هل مو بمعنى قال كالإنسان أو كالمخلوق، وإنما بمعنى إرادة التفهيم. أجيب لك مثال آخر، الحيوانات، هل تتكلم الحيوانات؟ نعم أم لا؟ إذا قلت نعم، إذا قلت لا تتكلم، إذن كيف قال سبحانه وتعالى في سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فقالت هل أن القول معناته عندها فم وعندها لسان وعندها حنجرة؟ لا، مو بهذا المعنى. كلام الحيوانات أيضا يراد منه التفهيم، يعني سليمان عليه السلام عندما سمع قول النملة إنما سمع أو فهم ما أرادت النملة بهذا المعنى، ولا النملة ما عندها فم وحنجرة حتى يسمع. أو الهدهد مثلا قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أيضا أحيانا تأتي كلمة الله هي العليا، فما معنى كلمة الله هي العليا؟ يعني قول الله؟ لا، هذا معناها قضاء الله. أو مثلا كلمته ألقاها إلى مريم أريد به نفس الإنسان. فهنا معاني الكلمات تتبدل تتغير، ولكن قول الله أو كلام الله هذا كله يراد منه إرادة التفهيم. الله سبحانه وتعالى يفهم المخاطب، الملائكة يفهم أنه يخلق. فأيضا الوحي هو إرادة التفهيم بواسطة جبرائيل عليه السلام، يقول سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الذين من قبلك. هو بالوحي إرادة تفهيم من قبل الله عز وجل. تصور الله سبحانه وتعالى، يعني تصور هذا المثال، الله هو الخالق، احنا مخلوقات. تصور عندك خطوط كهرباء مثلا، مو 10,000 فولت، وإنما أقول مليون فولت، ملايين فولتات. إذا تجيب راديو صغير ترانسستر 3 فولتات أو 6 فولتات تتركبه بهذا المليون فولت راح يحترق، أصلا ما يشتغل، مع أنه هذا كهرباء يصل إلى هذا الراديو. فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى محولات إلى أن يقل هذا المقدار حتى يصل إلى إحنا كمخلوقات. الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم يعني بهذا المعنى إرادة التفهيم، مع البشر إنما يبعث الملائكة. جبرائيل عليه السلام كان هذا سمي محول صور بهذا الشكل، وهذا المحول من هاي الفولتية العالية جدا إلى هذا الجهاز الصغير هو الإنسان. لاحظ، فهنا القول بأن الله عز وجل حاشا لله أن له لسان وحنجرة وذهن، هذا وأنه أن علم الله عز وجل حضوري وليس حصولي، هذا كله يعني جل عن ذلك وعلى علوا كبيرا، هذا كل ذلك لا يعني لا يصل إلى مقام الله عز وجل، الله أعلى من ذلك. وحتى في قضية الإلهام مثلا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بهذا المعنى يراد منها، يعني إرادة التفهيم. يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات، خب أيضا بينات جاءت إلى كل البينات، يعني معاجز يعني خوارق الأمور، البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس يعني جبرائيل، خب جبرائيل جاء إلى كل أنبياء أولي العزم. فيبدو هذا التخصيص يعني تخصيص من أجل إظهار الفضيلة، والله أعلم. يعني ذلك هي تلاحظ في أجواء الآية، يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، لاحظ شلون، فكأنه فضيلة، وكأنه والله أعلم ضمن هذا، تعرف القرآن واحد ما يستطيع أن يتحرك يعني أكثر من دائرة المسبوح بها لنا، يعني ضمن الروايات وأحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. الله أعلم، ربما أن إرادة التفهيم كانت أبرز بالنسبة إلى موسى عليه السلام، لأن اليهود كانوا بشر آخر، يعني طبيعة أخرى من البشر، يعني من ناحية اللجاج والعناد والمعصية. الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت لهم مثلا أن إرادة التفهيم حاسمة وبهذا الشكل، وإلا لا يستقيم المعنى، يعني أن الله عز وجل ليس له حنجرة ولا له فم ولا لسان ولا ذهن بالمعنى المخلوق اللي إحنا الله خلقنا به سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن تؤول قضية يعني قضية الكلام، قول الله، القول الكلام، يعني قال الله أو كلمه تكليم أو الوحي أو الإلهام، لا يمكن أن تؤول إلا بإرادة التفهيم، وإلا إذا أولت بشيء آخر بعنوان آخر رح يصير تجسيم، وهذا كفر بالله عز وجل. نعم. حسن الله. يقول هنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية واضحة أن الله عز وجل أمر بالإنفاق، وقال أن الذي لا ينفق منزلته منزلة الكافر بالنعمة، كافر هذا لكن بالنعمة مو بالله، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، بعد تجارة انتهت، ولا خلة، ماكو معين، ولا شفاعة. قلنا أن الشفاعة هي إسقاط العقوبة بالنسبة للمؤمنين المذنبين، وليست رفع المقام، يعني إسقاط العقوبة يعني مثل السجين اللي يمضي نصف عقوبته ويخفف عن العقاب، هو بهذا المعنى. والكافرون هم الظالمون، الكافر الذي لا ينفق في سبيل الله هم الظالمون. بعدين يقول هذه آية الكرسي. آية الكرسي من الآيات العظيمة في القرآن، واقعا كثير من الروايات يعني تحبب قراءة الكرسي يوميا، آية الكرسي يوميا، يعني يقول في إحدى الروايات الذي لا يقرأ هذه الآية كل يوم أصلا يومه مظلم، آية الكرسي، حتى تعود على قراءته كل صباح. تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. زين، الحي ما هو الحي؟ الحياة، يعني حي من الحياة. فالحياة، هل أن الحياة هذه التي نعيشها الآن فيها على وجه الأرض، هل أنها حياة حقيقية أم حياة وهمية ظاهرية؟ حقيقة الأمر هذه الحياة ليست حقيقية. السبب أولا أنها فيها موت، يعني ما أعرف أنا في أي لحظة أموت، ولا متى تنتهي، طلعت من هالعالم أولا. ثانيا أن الأمور في هذه الحياة أمور ظاهرية، يعني ستشوفني أمامك تجيب فتشي فتحاجز أنا بعد ما رح أشوفني. أنا أطلع الآن من هذا المكان تبعد ما تشوفني، وجود انتفى، فوجودنا مو وجود حقيقي. ولذلك يقال أن الوجود الحقيقي هو في الآخرة، يعني في الآخرة إنسان موجود مو بهذا الشكل، لأن هذا الشكل ظاهري أنا أغيب، مع أنه الشكل الحقيقي إنسان يكون موجود دائما ما في غياب، وهذا هذا الوجود الحقيقي. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هناك الحياة الآخرة أول ما بيها موت، حياة أبدية لا تنقطع بالموت، وثانيا أنها حياة ليس فيها حجاب، يعني هذا الحاجب اللي تتخليه وما تشوفني راح يحجب بيني وبينك، معناته أنا حياتي ظاهرية تقعد أشوف الظاهر، وإذا كان الظاهر يزول عندما يزول المؤثر. أما الحياة الحقيقية فمفروض إنسان إلى وجود حقيقي هناك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم. الحي حياة بالنسبة لله هي يقول عين ذات الحي غير طارئة على 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 الله عز وجل. بمعنى معناها شنو؟ معناتها أن الحياة إحنا بالنسبة لنا كمخلوقات مخلوقين، الحياة منحت لنا عن طريق مانح وهو الخالق عز وجل. أما الله عز وجل الحياة هي جزء من ذاته، فحياته جزء من ذاته، يعني مع الذات الإلهية الحياة موجودة. أما إحنا ممنوحة أن يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا البشر فخلقنا، ولذلك الحياة بالنسبة لنا حياة ممنوحة من الغير، يعني من الله عز وجل. أما الله لا، حياته مطلقة يعني مع الذات، فما ممنوحة. ولذلك قلت توكل على الحي الذي لا يموت، لأن الموت هو يعني معنى حياة مو مطلقة، نسبية، حياة محدودة، حياة قدرت بقادر. أما الله عز وجل لا، حياة مطلقة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا الحي، الحي معناته حي دائما وأبدا من الأزل إلى الأبد. القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم هو من القيمومة أو من القيام. القيوم هو وصف يدل على المبالغة في التدبير، تدبير رزق الإنسان، تربية الإنسان، اهتمام بهذا المخلوق الإنسان، ها؟ والقدرة، قدرة الله عز وجل على تنظيم كل شؤون الكون بما يخدم الإنسان. لك هو قيوم، قيوم فقط على الإنسان، قيوم على كل شيء حي، على كل ما خلقه في الوجود. لذلك يقول أن الله تعالى باعتباره المبدئ لكل شيء، فهو القائم على كل شيء بدون فتور. شفت أحيانا تتعب، تشتغل بعدين تتعب، مالك خلق، مالك قابلية على الاستمرار، إنسان يتعب. الله سبحانه وتعالى أصلا لا يتعبه أمور الكون، أمور الوجود، ولذلك هو قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم مدبر، يعني أنت وقت رزقك يكون قليل الله سبحانه وتعالى كأنه يعني يشجعك على السفر، على الذهاب إلى مكان آخر حتى تتزق. أمرك شوية صحي مو هالقد، الله سبحانه وتعالى يهيئك تذهب إلى مكان آخر صحتك تتحسن، وهكذا. الله سبحانه وتعالى مدبر فهو قيوم على كل إنسان، على كل كائن، حتى على الحشرات، حتى على الحيوانات، على الأشجار، على كل شيء، باعتبار هو خالق الوجود. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي الغفلة أو الرقود، الفتور قبل النوم، قبل ما تنام شوية تنعس، بعدين يكون متغفي، بعدين تنام، فهي هي الفتور، هي السنة. والنوم هو بعد ذهاب الإحساس، إنسان يمد ينام بعد ما إحساسه كله يروح. نانا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه إذا نام الله سبحانه وتعالى من الذي يدبر الكون، من الذي يدبر الوجود، لا تأخذه سنة ولا نوم، نحن الذين نام مخلوقات. له ما في السماوات وما في الأرض، طبعا قطعا باعتبار أن التدبير يحتاج إلى ملك. أنت الآن عندك بيتك، مالك لبيتك، فأنت مدبر لذلك البيت باعتبارك المالك. لما تكون مالك البيت تدبر البيت، تحس أنه هناك نقص تحاول أن تسد النقص، تحس أنه هناك أمور بحاجة إلى تعديل تصليح إلى آخره، أنت تقوم بها. فهذه عنوان الملكية، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا باعتبار احنا قاعد نتحدث عن موضوع الشفاعة، أن الشفاعة هي رفع العقاب عن المذنبين المؤمنين المذنبين، فهذه لا تتم إلا بإرادة الله. يقول لاحظ، يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بمعنى أن حتى هذا الشفيع إذا كان قرار الشفيع لا يرضي الله عز وجل ما تتم الشفاعة أصلا، فالشفاعة ممضاة ومؤيدة من قبل الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا لا يوافق على شفاعة شافع أصلا لا يتم هذا الأمر. ولذلك يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالإحاطة العلمية بالوجود هي بيد الله عز وجل. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ما هو الكرسي؟ هل هو الكرسي هذا الكرسي؟ لا، الكرسي والعرش دائما عندما تقرأ الكرسي أو العرش معناها العلم، الإحاطة العلمية بالوجود. يعني عندما يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى أن الإحاطة العلمية بالسماوات والأرض بهذا الوجود هي بيد الله عز وجل، وهي تسع كل الوجود، بمعنى أن الله عز وجل هو محيط علما وقدرة بكل ما خلق، كل جوانب الوجود. ولذلك يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أصلا الإحاطة والإحاطة والعلم الشامل الكامل، فهم أصلا ما يحيطون بعلم الله عز وجل إلا بما شاء، إذا أراد الله عز وجل يمنح العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، قلت أن الكرسي معناه العلم أو الإحاطة بالوجود، وسعة الكرسي هو معناها الإحاطة بمقام القدرة الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الوجود يخلق التدبير معه، يدبر هذا الوجود. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني ما يتعب حفظ الوجود وهو العلي العظيم. العلي العظيم باعتباره هو علي، يعني لا تناله أيدي المخلوقات، والعظيم بعد هو أعظم من كل شيء، لا يجهده أمر الخلق. أنا أجيب لك في النقطة هنا، مع الأسف الشديد إحنا في حياتنا لما نسمع المقرئين إخواننا السنة عندما يقرأ القرآن يختم القرآن ويقول صدق الله العظيم، شنو السبب؟ ما هو تاريخ هذه المسألة؟ هنا يقول وهو العلي العظيم، نحن نقول صدق الله العلي العظيم. خب العلي العظيم صفة لله عز وجل، ما لها علاقة بعلي بن أبي طالب. ولكن في زمن معاوية حتى لا يتبادر إلى الذهن عندما يقول صدق الله العلي العظيم، خاف يتبادر بشكل خاطئ أو بشكل غير مقصود علي هو علي بن أبي طالب، حذفوا عليا من ذلك، مع أنه موجود آية في القرآن في آية الكرسي وهو العلي العظيم. تستلاحظ يجي يقرأ لك آية الكرسي إلى الآن يقول بل الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن يقول وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. خب ليش ما تقول صدق الله العلي العظيم؟ تقعد تقرأ القرآن والعلي العظيم هي صفة لله عز وجل ما لا علاقة بعلي بن أبي طالب. لاحظ هذه المسألة من زمن معاوية ولحد اليوم مستمرة. وبالعكس هم يتهمون إذا نقول صدق الله العلي العظيم ليش نقول صدق الله العلي العظيم مع أنه هذه آية من آيات القرآن وهي صفة من صفات الله عز وجل ما لا علاقة علي بن أبي طالب بها أصلا. ولكن باعتبار التبادل فهم حتى هذه المسألة حساسة بالنسبة لهم. نعم آخر شيء يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين هذه الآية تظهر أن الإسلام واقعا دين العقل والتفكير وليس دين السيف والدم والقتل أبدا. لماذا؟ لأن الدين من الاعتقادات والاعتقاد هو من الأمور القلبية. يعني أنت تستطيع أن تكرهني على شيء في الخارج من ناحية جسدية، نعم تستطيع أن تجعلني عبد كما جعل الإنسان الأبيض الإنسان الأسود عبد، ها إكراه هذا، ها أو تكره الإنسان على أن يبدل عقيدته بالإكراه بالظاهر بس بالقلب ما تستطيع. لماذا؟ لأن العقيدة من أفعال القلوب والدين هو مستقر في القلب اعتقاد. هنا لا إكراه في الدين معناته أن القلب ها ماكو إكراه في الدين أصلا لأن باعتبار من أعمال القلوب الدين إيمان. أنت حاول أن تقنع الإنسان بالعقيدة ما تكرهها. ولذلك هنا هذه الآية تثبت أن الإسلام دين العقل والانفتاح والحرية واقعا، لأنه إنسان حر ويختار ما شاء، كل امرئ وما شاء أن يختار. فهنا لا إكراه في الدين يعني ماكو دين يجب عن طريق السيف أصلا. أما هاي الحروب اللي صار في زمن الإسلام وفي زمن اليهودية، وإحنا ذكرنا في الأسبوع الماضي جالوت وطالوت، هم كان عندهم قتال، هاي كلها من أجل أن يرفع الظلم والكفر عن الناس. وهي هاي المسألة حتى الإنسان يكون حر في اختيار ما يشاء. عندما يكون حر في اختيار ما يشاء ذاك الوقت لا إكراه في الدين، هو ينبغي أن يعتقد بالدين حتى يؤمن ما يكره. فإذاك يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو تعدي على حدود الله عز وجل، كل ظلم هو طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى تمثل أدك هذا الإناء أو الإبريق وبي عروة زين، فيما تكون عروة قوية تستطيع أن تنهض هذا الإبريق بالماء بالمحتوى اللي يحتويه. فلذلك هكذا هو الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل وبالاعتقاد القلب الصحيح اعتقاد الذهن الصحيح يستطيع أن يحمل عقيدته كما يحمل هذا الإنسان هذا الإناء بالعروة الوثقى القوية التي لا تنفصل أصلا لا انفصام لها. والله سميع عليم والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.